بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 86 بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء حييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول الله تعالى على مائدة سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. معلوم إخوة الإيمان والإسلام أن النداء في لغة العرب هو طلب الإقبال، هو طلب الإقبال، ويعقبه أمر أو نهي، يعقبه أمر أو نهي. في هذه الآية نداء حبيب لأهل الإيمان، فربنا تعالى ينادي على أهل الإيمان راحما إياهم ومذكرا إياهم. كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: إذا سمعتم يا أيها الذين آمنوا في القرآن الكريم فأرعها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا في القرآن الكريم، أي سمعت هذا النداء، فأرعها سمعك، أي عليك أن تنصت لها متدبرا. لماذا؟ فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فالنداء يعقبه أمر أو نهي. فالله تعالى ينادي على أهل الإيمان نداء رحمة ونداء تذكير: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، لا تقولوا راعنا. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: كان المسلمون يقولون حين خطابهم للرسول صلى الله عليه وسلم عند تعلمهم أمر الدين راعنا، أي راعي أحوالنا، راعي أحوالنا، فيقصدون بها معنى صحيحا، والمعنى أنهم يريدون من رسول الله عليه الصلاة والتسليم أن يرعاهم عند الأمر والنهي وعند تبليغ الشر، فيعطيهم فرصة لحسن التلقي والتدبر. فهذا هو المعنى الذي أراده المسلمون بقولهم للنبي الأمين راعنا. ولذلك عندما تبحث عن كلمة راعنا في لغة العرب فهي تأتي من المراعاة، تأتي من المراعاة، أي أرعنا سمعك، أرعنا سمعك. وتأتي أيضا بمعنى الحفظ وبمعنى إعطاء المهلة والفرصة للسماع وللتدبر. إذن كانت عند المسلمين تعني المعنى الصحيح اللغوي، ولكنها كانت عند اليهود في لغتهم العبرانية تحمل معنى السب، هي بمعنى الرعونة، أي الحمق والجهل، الحمق والجهل. فعندما سمع بعض اليهود أن المسلمين يقولون للنبي الأمين راعنا، فقالوا كنا نسب محمدا سرا، فالآن نسبه جهرا، كنا نسب محمدا سرا، الآن نسبه جهرا. مدام أهل الإسلام يقولون هذه اللفظة، فاللفظة عندنا في العبرية تعني إيه؟ الحمق والجهل، فنقولها نبقى علنا كما يقولها المسلمون، ونقصد نحن إيه؟ السب والإهانة. فكان اليهود يأتون النبي ويقولون راعنا يا محمد، ثم يضحكون فيما بينهم، وأحيانا كانوا يعني يلوون ألسنتهم به فيقول راعينا بالياء من الرعونة، بمعنى الحمق والجهل، ماشي كده. ففطن لها سعد بن معاذ الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه من الأنصار، وكان على علم بلغة اليهود رضي الله عنه وارضاه. شوف مهم جدا ان انت تتعلم لغة الغير ازاي، ان ربما يسبك وانت لا تشعر. فمهم جدا ان انت تتعلم لغات الغير، خاصة ان اقمت بينهم وعشت بينهم. ولذلك تنتشر المقولة من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، من تعلم لغة قوم أمن مكرهم. فهي مقولة لم تصح لأنها إيه؟ حديث. من تعلم لغة قوم أمن مكرهم. تخيل أنت مثلا في وسط جماعة لا تعرف لغتهم، هم يتكلمون ربما يطعنونك أو يتآمرون عليك أو يسبونك وأنت لا تشعر، وأنت لا تشعر. فسعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه كان على علم بلغة اليهود، فلما سمعهم يقولونها للنبي عليه الصلاة والتسليم قال والله لو سمعت أحدكم يقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم لأقطعن عنقه، لأقطعن إيه؟ عنقه. فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ودي قاعدة مهمة جدا، وهي قاعدة عدم التشبه بالكافرين، ولا بد من تجنبهم في الأقوال والأفعال. لأن النبي عليه الصلاة والتسليم فيما جاء عند الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي عليه الصلاة والتسليم بعثت بين يدي الساعة بالسيف، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة الصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. والجزء الأخير من الحديث أيضا جاء عند أبي داود في السنن، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ومن تشبه بقوم فهو منهم، فهو منهم. فالأحاديث معناها، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف، أي أن السيف قوة للإسلام أمام المعاندين، المحاربين، الظالمين، المعتدين، الذين لا يريدون أن الحق ينتشر بين الناس فيضطهدون الناس ويمنعون حرية الاعتقاد ونشر الحق بين الناس. فهؤلاء يرفع عليهم السيف، فالسيف لا يكون للمسالمين بل يكون لمن؟ للمحاربين. وعلى هذا نرد على شبهة من يقولون في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. واضح؟ فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. الحديث البعض قال لك هو الإسلام دين دموية ودين قتال ودين إجبار، قل لهم لا، أنت فهمت خطأ. لماذا؟ اقرأ الحديث قراءة جيدة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. نيجي لكلمة الناس دي، بتشمل جميع الناس وفق الحديث اهو، ومرت أن أقاتل إيه؟ الناس. نقول له تعالى بقى نفصل كده، أهل الإسلام ناس أم لا؟ ناس، صح؟ فهل أمر النبي أن يقاتل المؤمنين؟ الإجابة إيه؟ لا. يبقى صنف المؤمنين يخرج من الحديث، ماشي كده؟ صنف أهل الإيمان وأهل الإسلام يخرجوا من الحديث ده. النبي لم يؤمر بقتال المؤمنين بل جاء من أجل إيه؟ إرساء قواعد الإيمان. يبقى الصنف ده أهل الإيمان يخرجوا، ما لهمش علاقة بإيه؟ بالحديث ده. تاني، هيبقى الكفار، صح كده؟ يبقى الكفار داخلين فين؟ في الحديث ده. طب الكفار دول ينقسمون إلى قسمين، في كافر محارب معتدي ظالم يريد منع الحق أن ينتشر، ده صنف. والصنف الآخر كافر لكنه مسالم، لا يقاتل ولا يعادي ولا يمنع الحق أن ينتشر، صح كده؟ مش دول الكفار؟ في منهم المغتصب المحارب وفي منهم المسالم. نيجي للمسالم ده، احنا مأمورين أصلا في الإسلام بحسن معاملتهم وبالقسط لهم وبالبر، ولا إيه؟ بل نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في المدينة عندما قدم مهاجرا عمل حاجة اسمها معاهدات مع غير المسلمين زي اليهود، كان في معاهدة حسن الجوار، فكان النبي يحسن مجاورة القوم، بل كان يعود النبي مرضاهم. حديث الإمام مسلم قصة الغلام اليهودي الذي كان مجاورا للنبي عليه الصلاة والسلام التسليم، وكان كثيرا ما يتردد على رسول الله، يعني كل يوم كده يذهب للنبي ويقضي حاجات النبي، يعني النبي محتاج طلب يروح الغلام ده إيه؟ يقضيه للنبي كخادم، يعني كان جار للنبي. في يوم امتنع الغلام أن يأتي كعادته للنبي، ما جاش، فماذا فعل رسول الله؟ سأل أصحابه: ما بال الغلام اليهودي لم يأتينا اليوم؟ ما جلناش ليه؟ شوف قد يا جماعة عظمة النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، رغم بناء أمة وإقامة دولة ومشاغل، لكن يسأل عن غلام صغير غاب عنه، يسأل ماله ما جاش؟ فقالوا: إنه مريض ينازع، يعني مريض في مرض الموت، بيموت الولد. ماذا فعل النبي؟ ذهب النبي إلى بيت اليهودي ليعود الغلام، وطرق بابه صاحب البيت قال: من الطارق؟ قال: محمد ابن عبد الله. قال: وما الذي جاء بك إلى دارنا يا محمد؟ رجل خاف يكون في مشكلة، إيه اللي حصل؟ قال: جئت ليعود الغلام. قال: مرحبا بك يا محمد. فتح البيت، دخل سيدنا النبي إلى الغلام، وقف عند رأسه يطمئن عليه، ثم قال له: يا غلام، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بيلقنه كلمة التوحيد. الغلام نظر لأبيه وهو يهودي، فبينظر للأب، فقال له الأب: أطع أبا القاسم يا بني، أطع أبا القاسم يا بني. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقال النبي الأمين: الحمد لله، نفس أنقذت بي من النار، أو كما قال النبي. الشاهد أنه كان يعود مرضى اليهود، بل وكان يعود مرضى المنافقين، وكان يعلم أسماءهم، أوحى الله تعالى له بأسماء المنافقين في المدينة، ولم يأمر بقتالهم رغم أنهم كفار، أعلنوا الإسلام وأبطنوا إيه؟ الكفر، لدرجة أن بعض الصحابة لما أشار على النبي بقتلهم قال: حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، وهم قدام الناس إيه؟ مسلمين، ماشي كده. عبد الله بن أبي بن سلول وغيره، رأس النفاق وغيره، ما دول كلهم منافقين معروفين في المدينة، واضح؟ فكان النبي يعود مرضاهم ويحسن معاملتهم، ورغم أنه يعلم أنهم إيه؟ كفار، واضح؟ يبقى إذن المسالم نسالمه، خلي بالك قوي، ونعامله بالقسط وبالعدل بحسن الخلق. طبعا ده لا يتعارض مع قضية الولاء والبراء، لأن معنى أن أنت تولي إيه؟ أن أنت تعينه على المسلم بقول أو برأي يؤدي إلى انكسار المسلمين، فدي اسمها المولاة المحرمة شرعا، ودي اللي بتنقض العقيدة. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أن تكون عونا للكافر على المسلمين، وأن تحبه المحبة القلبية التي تجعل البعض للأسف من الجهلاء يقول لك ده هم أفضل من المسلمين، وبعضهم يحاول يرضيهم بكل الوسائل، هذه المولاة المحرمة. أما أن تحسن معاملتهم، وأن تكون صادقا معهم، وأن تحرص على البيئة التي أنت فيها، وخاصة وقد دخلت إلى هذه البلاد بعهود الأمان المسمى التأشيرة، فأنت مطالب بالبر وبالقسط، حسن المعاملة، المعاملات جائزة، بيع وشراء وأخذ وعطاء، هذا كله لا يتناقض مع الولاء والبراء، افهم ده كويس. يبقى ده اسمه القسط والبر وحسن المعاملة. النبي كان يحسن معاملة القوم، بل مات النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه كانت مرهونة عند يهودي صلى الله عليه وسلم، ولا إيه؟ وكان يتعامل معهم بالبيع والشراء والأخذ والعطاء، وكان يسمع لهم ويقيم عليهم الحجر ويبلغ لهم الدعوة، ولكن لم يجبر أحدا على اعتناق الإسلام، إجبار لا، لا إكراه في الدين. يبقى المسالم نسالمه. يبقى الصنف ده أيضا يا جماعة خرج إيه؟ من قول النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم أمرت أن أقاتل إيه؟ الناس حتى يشهدوا. يبقى لم يبقى إلا من؟ مين بقى الصنف الباقي؟ المحارب، المعتدي، الظالم، ماشي كده؟ الذي وقف حجر عثرة أمام انتشار الحق ومنع الحق أن ينتشر، فهذا أمر النبي بإيه؟ بقتاله. وصلت دي؟ عشان تردوا على الشبهات، نقول لهم يا جماعة أنتم مخطئين، ماشي كده؟ وشوف سيرة النبي وحياة النبي ومنهج الإسلام في معاملة غير المسلمين. إذن لا يقاتل النبي ولا يقاتل المسلمون إلا من قتلهم، وإلا من كان عقبة في طريق نشر الحق، ماشي كده؟ لا نكبرك على دخول الإسلام، ولكن لا تمنع أنت انتشار إيه؟ الإسلام. فإن منعت وضعت العقبات، هنا يشرع الجهاد ورفع راية إيه؟ التوحيد لنصرة الدين ونشر الحق بين العباد. فلما تسمع بقى حديث النبي أيضا: أنا بعثت بين يدي الساعة بالسيف، يبقى السيف لمين؟ للمغتصب، المحارب، الظالم، الكافر الذي يمنع انتشار الحق، هذا فقط. أما المسالم نسالمه، عشان تفهم الأحاديث فهم إيه صحيح. يقول لك أصل الإسلام انتشر بالسيف، طبعا دي برضو كلام باطل، كلام باطل بدليل. الصحابة قعدوا في مكة كم سنة؟ 13 سنة، مش دي فترة الدعوة المكية؟ كم سنة؟ 13 سنة. 13 سنة إزاء من المشركين وتنكيل من المشركين، واضطروا لترك مكة مرتين قبل الهجرة للمدينة، هجرتين للحبشة. شوف، يتركوا بلادهم وأموالهم ومصالحهم فرارا بالدين ويروحوا فين؟ بلاد الحبشة. فين السيف كان يومه؟ بل وكم أوذي أصحاب رسول الله من المشركين، عذبوا واضطهدوا ولم يرفع سيف. يبقى إزاي الإسلام انتشر بالسيف؟ 13 سنة ينتشر الإسلام وعم جزيرة العرب في ظل اضطهاد واستضعاف، والدعوة تنتشر، الحق ينتشر إلى القلوب العامرة. واضح؟ ومش بس كده، ولما انتقل النبي للمدينة سنتين لم يشرع قتال حتى العام الثاني من الهجرة في غزوة بدر. يبقى كم سنة؟ 15 سنة. كفوا أيديكم، ممنوع ممنوع، لم يؤذن لكم. واضح؟ يبقى دي فرية وكذب على الإسلام. لو كان الإسلام انتشر بالسيف كانت رفع السيف من أول يوم ولا إيه؟ من البدايات، لكن ما كان في سيف، بل انتشر الإسلام بالقرآن وبسنة النبي الأمين بمبادئه العظيمة ومحاسنه الجليلة، وجاء السيف حماية ضد المعاندين، ضد المحاربين. واضح؟ وجعل رزقي تحت ظل رمحي. طبعا معروف إن الغنائم كانت غير مباحة للأمم السابقة، فمن تكريم الله لهذه الأمة الخاتمة بسبب نبيها صلى الله عليه وسلم أحلت الشفاعة، أحلت الغنائم لهذه الأمة، الغنائم في القتال وفي مجاهدة الكافرين المعاندين. كانت أمم قبلنا ممنوع الغنائم، كان الغنائم تجمع في مكان واحد وتنزل نار من السماء تحرقها بأمر الله، دي علامة قبول، علامة قبول إن أنتوا عملكم مقبول، ولا يستفيد أحد من إيه؟ من الغنائم في القتال إلا أمة النبي محمد. بقى في عندك أنفال، عندك فيء، عندك غنائم، دي كلها أرزاق للمسلمين، ماشي كده، واسترداد للحقوق المغصوبة بسبب المعاندين. واضح يا جماعة؟ وجعل رزقي تحت إيه؟ ظل رمحي. وجعلت الظل والصغار على من خالف أمري، اللي يخالف أمر النبي ويبتعد عن هذه النبوة اللي يحصل يعيش ذليلا صغيرا، إضافة إن مات على الشرك أو الكفر خلد في النار باتفاق، والعياذ بالله رب العالمين. وبعدين يختم الحديث بإيه؟ ومن تشبه بقوم فهو منهم. شوف أنت تتشبه بمين؟ اللي يتشبه بالنبي يحشر مع النبي. ولذلك أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يسمى ثوبان، ثوبان جاء يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد اصفر لونه ونحل جسمه، يعني شكله عليه المرض زي الشيخ رياض كده النهاردة، مريض، نسأل الله تعالى أن يشفيه وأن يعافيه ويشفي مرضى المسلمين. لكن ثوبان كان مريض من أمر آخر خالص، يعني تعالوا نشوف سبب المرض إيه. جلس ثوبان بجوار رسول الله فنظر إليه النبي وقال: يا ثوبان، ما لي أراك مصفر اللون، ضعيف البدن، أنا شايفك كده تعبان النار. النبي كان دائما يطمئن على أصحابه ويتعرف على أحوالهم، فقال ثوبان: يا رسول الله، تذكرت الآخرة. خلي بالك سبب مرض ثوبان إيه؟ تذكرت الآخرة. فقلت في نفسي: يا ثوبان، إن دخلت الجنة فسوف تكون في منزلة أقل من منزلة رسول الله. طبعا النبي في أعلى مقام في الجنة، فثوبان بيشوف حاله لو دخل الجنة يكون فين؟ أكيد في درجة أقل من درجة مين؟ النبي. يقول: وأنا لا أصبر على فراقك في الدنيا، فكيف أصبر على فراقك في الجنة؟ يا الله على المشاعر الإيمانية الجميلة أوي. ثوبان مش ممكن يا جماعة يصبر على فراق النبي في الدنيا، كان يومين يروح للنبي عشان يرى النبي ويجالس النبي. الله. فقال لو دخلت الجنة أكيد هكون في منزلة أقل من منزلة النبي، يبقى مش هشوف النبي. واضح؟ يبقى العملية صعبة أوي في الجنة، يبقى إزاي تبقى جنة؟ وعايز أقول كده يعني. الله أكبر. فماذا قال له النبي؟ قال يا ثوبان المرء مع من أحب. الله. المرء مع من أحب، فنزلت الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقال له النبي أبشر يا ثوبان يحشر المرء مع من أحب. يقول بعض الصحابة فما فرحنا بشيء فرحنا بهذا الحديث لأننا نحب الله ونحب رسول الله. الله. شوف اللي يحب النبي يحشر مع النبي، وحب النبي حب اتباع ومنهج. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في التسليم في حديث البخاري قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يبقى الله يعصى النبي وده اللي رفض يخش الجنة. فهمنا القضية؟ بحب اتباع ومنهج. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. اوعى تنام بقى، خلاص المغرب. انا عارف ان المغرب على الابواب اهي، دقيقتين بس وان شاء الله. انا عارف ان انت صايم. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اتباعه. يبقى اللي يحب النبي ويتبع النبي هيحشر مع مين؟ مع النبي. طب اللي يحب الكفار حب مولاة وحب اتباع للشرك والكفر والرضا بالكفر والشرك هيحشر مع مين؟ يحشر المرء مع من أحب. سبحان الله. فجت الآية الأولى يا جماعة هنا بتذكرنا بأمر مهم جدا، عدم التشبه بالكافرين في أقوالهم وفي أفعالهم. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. لأن كلمة راعنا عند أهل الإسلام كان معناها طيب في اللغة العربية، يعني أرعنا سمعك، تمهل علينا حتى نتدبر الشرع. لكن عند اليهود باللغة العبرانية معناها إيه؟ معناها اسمع لا سمعت، دعاء بعدم السمع، أو معناها أحمق، ماشي كده؟ في اللغة العبرانية. فالقرآن نهى المسلمين عن هذه الكلمة التي عند اليهود لها معنى إيه؟ سيء. ودي عادة القوم يا جماعة، يعني حتى هم كانوا يستخدموا بعض الكلمات اللي فيها سب، مثل عندما يمرون على رسول الله يقولون السام عليك يا محمد. السام يعني إيه؟ يعني الموت، يدعون على النبي بالموت. فكان النبي يقول لهم إيه؟ وعليكم. وذلك لما مر اليهودي على رسول الله وعائشة تجلس بجوار النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقال اليهودي للنبي السام عليك يا محمد. فقال النبي وعليكم. عائشة بقى جلسة بجوار النبي قالت السام عليك واللعنة يا عدو الله. غضبت، ده بيدعي على النبي. فقال لها النبي لماذا يا عائشة قلت ما قلت؟ قالت يا رسول الله أو ما سمعت ماذا قال؟ قال سمعت يا عائشة ورددت علي يا عائشة إن الرفق ما كان في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة. الرجل قال السلام عليكم، قلنا وعليكم. ولذلك اعلم أن دعاءهم علينا لا يستجاب فينا ودعاؤنا يستجاب فيهم. لذا علمنا النبي أن نرد عليهم بهذا القول وعليكم. إذا كنت بقى تقصد السب والدعاء يبقى عليك، ردنا عليك تحيتك الملعونة. أما إذا كنت أنت مثلا عندك عيب في لسانك ومش عايز تقول السلام فبتاكل اللام وقلت السام وما تقصد ذلك، فبرضو قلنا لك وإيه؟ وعليكم. وصلت كده؟ فهم كانوا دايما ده ديدنهم وما زال يلو أعناق الكلام الحمال ده سخرية وطعنا في أهل الإسلام. فجي الإسلام نهى إن احنا نقول كلمة ما دامت الكلمة دي عند القوم بمعنى إيه؟ السب. وراح أبدلنا كلمة أفضل منها تعطي نفس المعنى، وحتى سبحان الله بنفس عدد الحروف. وقول انظرنا، هتعد حروف انظرنا هتلاقيها خمسة، هتعد حروف راعينا هتلاقيها خمس حروف. شوف الجمال، وانظرنا نفس المعنى، يعني اسمع علينا انتظرنا حتى نفهم، نفس المعنى ولكن ليست حمالة ككلمة إيه؟ راعينا. وده أدب مهم جدا بيأدبنا به الإسلام، أن نتجنب القوم في أفعالهم وأقوالهم، ونتشبه بنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، ونلزم شرعنا. وقول انظرنا واسمعوا، أي اسمعوا لأمر النبي واتبعوا هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وللكافرين عذاب أليم، وللكافرين عذاب أليم. وخلي بالك الآية دي جت إمتى يا جماعة؟ جت بعد ما تكلمت آيات السحر، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك إيه؟ سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. المناسبة، قال بعض أهل العلم اليهود أحبوا السحر وكانوا يعملون به، والسحر يقوم على إيه؟ التمويه والخداع. مش ده السحر شغل تمويه وخداع، ماشي كده، وشغل تخييل كمان، فده منهج الساحر. طيب، وكانوا يعتقدوا أن المسحورة إذا علم بالسحر بطل أثر السحر، يعني طول ما هو مخفي عنه بيأثر فيه، ده اعتقادهم الباطل. لو عرفوا اللي يحصل يعني أثر السحر يضيع. فكافأهم الله بمعتقدهم الباطل، انتوا كنتوا بتقولوا في السر السب للنبي، طب احنا هنكشف ايه سركم عشان يبطل سحركم، يبطل ايه اللي هو السحر التمويه ده والخداع في الكلام. انتوا معايا يا جماعه؟ شوفوا المناسبه الجميله جدا، هم معتقدوا ان السحر لو المسحور عرف بطل الاثر. طيب انتوا كنتوا بتخدعوا المسلمين بالسب في السر، هنكشفه وهنفضحكم، فيبطل تمويهكم وتكونوا على حذر بعد. وذلك لما قال لهم سعد بن معاذ: والله لو سمعت احدكم يقول هذا لرسول الله لأقطعن عنقه. فظهر زيفهم وخداعهم. ولذلك سيدنا ابن عباس اعتبر ان النميمه نوع من انواع السحر. يا الله، ليه ابن عباس؟ قال: لان عمل الساحر التفريق بين الاحبه، وده نفس عمل مين؟ النمام، يفرق بين الاحبه، بينقل الكلام في السر من جماعه لجماعه عشان يفسد بينهم، فيفسد بين الاحبه ويعكر الجو ويخلي الناس متشاحنه، صح كده؟ فابن عباس اعتبره ايه؟ من السحر، فقال: والنمام ساحر. فالحقه بمين؟ بالسحره، لان ده فعلا شغل الساحر. السحر بيعمل ايه؟ يعقد العقد عشان يفرق بين المتحبين، يفرق الزوجة عن زوجاته والولد عن عشيرته، ماشي كده؟ مش ده عمل السحر؟ ولا يضر إلا بإذن من؟ الله. كذلك عمل النماء، سمع منك كلمة في وقت غضب راح نقلها لمن قيلت فيه عشان يفسد بينكم، وداءت المشكلة بسبب مين؟ النميمة. ولذلك قال تعالى: فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين كمل هماز مشاء بنميم. لأن النميمة دي مصيبة خطيرة، لذلك قال النبي: لا يدخل الجنة نمام. وفي رواية: لا يدخل الجنة قتات. الفارق بين القتات والنمام، قال أهل العلم: أن النمام من جلس في المجلس وسمع ممن قال ونقل ما سمع، ماشي كده، ده النمام. يعني كان قاعد في المجلس سمع كلمتين ثلاثة راح نقلهم لمن قيلت فيه عشان يفسد. مين القتات بقى؟ ما سمعش اللي اتكلم وما كانش حاضر المجلس، ولكن سمع ممن سمع. يعني مثلا نضرب مثال كده، احنا قاعدين في المجلس ده مع بعض اهو، مثلا هنعتبر اخونا جلولي بي مش موجود، ماشي، الشيخ سيد وقع في جلو اتكلم عنه في غياب، خلاص كده، الشيخ رياض قاعد سمع الشيخ سيد،
فراح قام من المجلس متسحب مع انه مريض من الايه ومن العيون ربنا يشفيه. راح قام بسرعه ما راحش بقى الجلول، راح لعبد العزيز مثلا، يعني شوف واحد من عشان حد مش هيزعل مننا، راح لعبد العزيز قال له الشيخ سيد النهارده اتكلم عن جلول اللي بقى كذا كذا كذا. عبد العزيز ما سمعنيش، لكن مين اللي سمعني؟ رياض. فرياض بقى لما مثلا يا رياض يعني عبد العزيز راح خد الكنتر راح وداه لمين؟ لجلول بقى قتات. فهمت القتات؟ يبقى لم يسمع ممن تكلم ولكن سمع ممن سامع ونقل بقصد الإفساد، بقصد إيه؟ فابن عباس اعتبر النميمة إيه؟ سحرا، لأنها نفس عمل الساحر. فعامل الله اليهود بأعمالهم، أنتوا بتستاتروا وتسبوا النبي، طب هنكشف أمركم ونحذر المؤمنين من كلمة يقولونها بنية سليمة وبمعنى صحيح، لكن وافقت عندكم المكر والخداع والسب وأبدلناهم بغيرها، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب أليم. بهذا القدر أكتفي لأن المقام قد ضاق، فإن قدر بقاء كان اللقاء نواصل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.